أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الماتم ذكر أن العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر، لا يضمن تلفها أو تعييبها إلا مع التعدي أو التفريط قبل ما نذكر في الاشتراط، بدنا نتعرض لمسألة التعدي والتفريط فيها. والضمان في صورة التعدي والتفريط ليس فقط بصورة ما لو أتلف ذلك المال، لا، بل حتى في صورة تلف المال، لكن يده هي كانت يد عادية، كانت يد مفرطة في حفظ المال وفي حفظ العين المستأجرة، سوف يكون ضار. هذا اللي ينبغي البحث فيه. يعني مرة مثلا حسب الفرض فرط في حفظ هذه العين، مثلا لم يستوصف الدابة فلتت حينئذ تلك الدابة، ولا شك أنه يض. ليش؟ لأن نفوق الدابة مستند إلى عدم استيثاق حينئذ تلك الدابة. مرة أخرى لا، هو فقط وفقط جاوز الشرط والحد المكاني أو الزمني الذي اشترطه عليه وقيده به المؤجر في البيع، ثم تلفت تلك الدابة بآفة سماوية مثلا. هنا أيضا يضمن حتى من دون التفريط في الحفظ، لكن مع مجاوزة الشرط في البيع. يعني تارة يكون مع مجاوزة الشرط يكون هنالك إتلاف للعين، يعني يكون تسبيب بتلف العين بسبب حينئذ مجاوزة الشرط الذي شرطه عليه المالك من مثلا حد مكاني أو حد زمني أو أن لا يسلك الوادي الفلاني مثلا فسلكه، وهذا اللي بيدخل ضمن الإتلاف. وأخرى لا، لا يكون بمجاوزة الشرط هنالك إتلاف للعين، وإنما اتفق أن تلفت تلك العين بيد بآفة سماوية، ولكن كانت يد المستأجر على العين في ظل مجاوزة المستأجر للشرط الذي شرطه عليه المؤجر في البيع. حينئذ يأتي الكلام أنه هل تكون هذه العين مضمونة أو ليست مضمونة في البيع. ما يمكن أن يستدل به على ضمان العين في هذه الفرضية عدة أدلة. تارة نستدل بالروايات الخاصة، وأخرى بقاعدة الإتلاف، وثالثة بقاعدة على اليد في البيع. أما بالنسبة لقاعدة الإتلاف، فباعتبار أن هو حينئذ نحن مش بحاجة إلى لا روايات ولا إلى قاعدة على اليد ولا إلى شيء من هذه الأدلة التي قد تذكر في البحث. ليش؟ لأنه يكون في صورة التعدي والتفريط التلف مستند إلى فعل المستأجر في البيع، فيكون حينئذ بمثابة وبمنزلة الإتلاف في البيع، وبالتالي يكون ضامنا له بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بمعزل حينئذ عن أن اليد هي يد أمان أو ليس. فرض مثلا هلأ واحد استأجر دابة من زيد، وراح وأم عقر تلك الدابة ونفقت تلك الدابة ابتداء هكذا اختيارا من دون حينئذ مسوغ صار إلى فقد تلك الدابة. لا شك في مثل هذه الفرضية يكون ضامنا لها، مش بحاجة إلى قاعدة على اليد، يكفينا حينئذ من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بمعزل أن يده كانت أساسا يد أمان أو لم تكن يد أمان، بمجرد أن صار إلى إتلاف تلك الدابة وعمد إليها مشمول لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ولا يوجد ما يستوجب ويبرر في إذن ذلك، فيكون ضامنا. هلا مع اسم من دون اسم ده مطلب آخر، انه في مبرر للإتلاف او انه ما في مبرر في إذن للإتلاف. لذا حاصل ما يمكن ان يستدل به من الدليل الاول هو الاستناد الى قاعدة الإتلاف فيها. نقول ان التمسك بقاعدة الإتلاف انما يتم فيما لو كان تلف العين مستند الى تقصير المستأجر في البيع، يعني بفعل المستأجر، انه قلنا من دون تعد او تفريط في البيع. التعدي اللي هو عبارة مثلا اما عن مجاوزة الحد الذي شرطه عليه المالك والمؤجر، او فعل ما لا ينبغي فعله بالنسبة لتلك مثلا العين في البيع، دخل فيها واديا إذن لا ينبغي له الدخول في ذلك الوادي، كما لو دخل ارض مصبعة فالتهمت السباع مثلا تلك الدابة، لا شك هنا حينئذ يكون ضامن بقاعدة الإتلاف كما حينئذ. والتفريط حينئذ أن يترك ما يجب عليه فعله أو ما ينبغي له فعله في البيت، إذا كان ينبغي عليه أن يستوثق تلك الدابة ما استوثقها، تركها حينئذ على رسلها وعلى اختيارها في البيت، فشردت تلك الدابة وأكلتها الذئبة، وهم أيضا يكون ضامنا، ويكون حينئذ النفوق وتلف تلك الدابة مستند إلى تقصيره، إلى إما تعد أو إلى تفريط حينئذ في الحفظ فيها، فيكون ضامنا هنا أيضا بقاعدة الإتلاف. بكلتا هاتين الصورتين وبكلتا هاتين الفرضيتين لا بأس أن نتمسك بقاعدة الإتلاف ولو بالتسبيب، لأنه قد يكون الإتلاف بالمباشر وقد يكون الإتلاف بالتسبيب. بالمباشر أن يعمد إلى قتل تلك الدابة، بالتسبيب أن يقصر مثلا في حفظ تلك الدابة فتشر تلك الدابة تضيع أو تنفق مثلا صرفه، أو لا قد يكون بالتعدي فيتجاوز حينئذ الحد الذي شرطه عليه، ويكون نفوق تلك الدابة مستند إلى تجاوز ذلك الحد. بهذه الشروط الثلاثة قطعا يكون ضامنا بقاعدة من أتلف مال غير فهو له ضامن. لكن احيانا اخرى لا يكون الامر كذلك. مثلا استاجر منه ل15 يوم، مثل بالنسبه لابي ولاد الحناط اللي مرت معنا، دابه ابي ولاد استاجرها 15 يوم، هو تجاوز ال 15 يوم، فجاوز ال 15 يوم وخلنا نفترض انه نفقت تلك الدابه او عقرت كما جاء في الاذن بفرضيه كذا، نفقت بافه سماويه اصلا، لا في تعدي في حفظ الدابة ولا في تقصير ولا في أي شيء في أفعال، يستوثقها وبيعلفها وبيقوم بكل شؤونه وما بيحملها من الحمل ما لا طاقة للدابة حينئذ به، ما لا يحملها ما يكرهها على حينئذ حمله في البحر، لا وزنا ولا حينئذ نوعا في أفعال، يجي مثلا يحملها أشياء هي مثلا تستكره مثلا أن تحملها تلك الدابة، تأنف بكاريزتها أن تحمل مثلا تلك الأشياء. على كل حال في مثل هذه الفرضية، واستند نفوق الدابة إلى آفة سماوية لم يكن لمجاوزة المستأجر الحد والشرط الذي شرطه عليه المؤجر أي مدخلية إذن في نفوق الدابة، بل نفوق الدابة صار إلى آفة سماوية، كانت الدابة معه مع أبي ولاد أو كانت الدابة مع صاحب الدابة في البيت، صاحب الباغ اللي أشارت لصحيح الولاد، إذا لح ينفق مثلا في اليوم 16، مش لأنه في يد أبي ولاد حينئذ نفقه، مش لأنه أبي ولاد تجاوز فيها الحد الزماني والحد المكاني الذي شرطه عليه صاحب الباغ حينئذ نفقه تلك الدابة، لا، كان نفوق تلك الدابة مستندا إلى آفة السماوية وأمر غير اختياري في البحر. هل يكون حينئذ ضامنا هنا أو قطعا يكون؟ لا، ما فيش تسبيب،
لأنه أخر تماما.
إيه؟ مش مختلف
تأخير تماما سبب.
لا لا، إذا سبب صح رجعنا للفرضية الأولى، للفرضية مرة بالمباشرة ومرة بالتسبيب، إما نتيجة التعدي أو بالتسبيب نتيجة التقصير، هودي بتيتي صح، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. مرة رابعة لا عمد إليها فأتلف، ولا بالتسبيب بالتعدي ولا بالتسبيب بالتفريط في
الزمان. ما كان
لا 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 افترض يا اخي بعلم جبرائيل عليه السلام انه هيدي الدب باليوم السادس عشر رح تنفى كانت في يد ابي ولاد او كانت في يد صاحب الباب في علم الله عليه. لكنه اتفق انه ابو ولاد تجاوز فيها الحد اللي شرط عليه صاحب الباب خلاها عنده لليوم السادس عشر وبأفة سماوية حينئذ نفقت تلك الدابة. واضح ما إذا يعني حتى لو كنت عند صاحب البغل اللي سوف تنفق تلك الدابة ليس لمجاوزة الحد الزمني أو الحد المكاني الذي شرطه عليه صاحب البغل ليس لها مدخلية في نفوق تلك الدابة. فهل حينئذ يكون ضامنا أو ليس بضامن؟ هون قاعدة الثلاث ما في نتمسك فيه. قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن ليس بوسعنا أن نتمسك بها خلافا إذن لما ذكره السيد الأستاذ وذكره السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذب الأحكام لأنه هن قالوا أنه قد أصلا مش بحاجة لا لقاعدة اليد ولا بل في نتمسك بشغله مثل قاعدة التلف. هذا الكلام بيتم في صورة ما لو تعدى قام حمل هالسكيني و شق قرشها مثلا في البحر او هذا بالمباشر او بالتسبيب اما بتعد او بتفريط مثلا فيه ذلك. واضح بكل هذه الشقوق اذا ما استند حينئذ موته ونفوقه الى فعله بالمباشره او بالتسبيب نتيجه تقصير او نتيجه تعد هون حينئذ يكون ضامنا بقاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن بلا شك. لكن في عندنا صورة وفرضية رابعة أصلا ما إلى مثالية في هذه الشقوق والصور الثلاث. نفقت في تلك الدابة نزلت صاعقة من السماء مش لأن عنده نزلت الصاعقة من السماء فقضت عليه وهذا واضح. أو عمرها هو على اليوم السادس عشر هي بدها شو بدها تموت هذه الدابة بدها تنفق هذه الدابة كانت في يد أبي ولاد أو كانت في يد صاحب البغل فقط وفقط أبو ولاد جاوز الحد الزمني الذي شرط عليه صاحب حينئذ البغل وأما نفوقه فلم يستند لا بالمباشر ولا بالتسبيب بفعل تعد أو بفعل تقصير إلى أبي ولاد بل كين مهففة وكل شيء لا بيمشي فيها بمناطق واعرة ولا بأرض مصبعة ولا 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 كل ذلك وبطعميها ويشربها وإلى آخره واضح وبهر. وهون حينئذ ما في قاعدة عن إتلاف متمسكة بل لا بد لأنه ما في من أتلف مال الغير فهو له ضامن بل لا بد وأن نرجع إما إلى قاعدة اليد أو إلى الروايات الخاصة التي بيدي. بالنسبة لقاعدة اليد واضح الأمر. ليه؟ لأنه إذا بتتذكروا بالنسبة لقاعدة اليد قلنا بأن المالك له سلطنة حينئذ على ماله بخصوصياته حينئذ اللي أشرنا لها الخصوصية الشخصية والمثلية والقبلية وهذه السلطنة في يرفع إيده عنه وفي ما يرفع إيده عنه واضح يعني يرفع يده يضع يده عن تلك العين أو لا بيبقى متمسك حينئذ بما له من سلطنة على تلك العين في قلبه ورفع اليد عن هالخصوصيات إما مجانا أو على وجه العوضية وإما ضمن شرط أو من دون حينئذ شو الشرط فيها. هون المالك صاحب البغل رفع اليد عن سلطنته على تلك العين لكن مش رفع مطلق رفع شو مشروط بوقت محدد بزمان محدد يعني إلى اليوم الخامس عشر أو إلى قصر بني هبيرة مثلا أو إلى مثلا إلى ظهر الكوفة بهالمقدار أني شو أني أذنت لك بس أذن هالمقدار أني مرفع في إيدي عن سلطاني حينئذ على تلك العين سلطنتي على تلك العين أنا هذه السلطنة كانت يقابلها بالمقابل أنه يحرم على ذلك الغير أن يتصرف بما يتنافى وبما يتمانع مع سلطنة المالك على تلك العين بما لهذه العين من خصوصيات فيها. وإذا تصرف كانت العين بخصوصيتها الشخصية موجودة بالبيروت كانت الخصوصية الشخصية قد نفقت واختلفت فبده يردها بالأقرب الشيء إلى الثالث من الخصوصية المثلية وإلا فالخصوصية القيمية كما مر معنا إذا اللي بينا. طيب هن المالك أذن لأبي ولاد أن تكون تلك العين تحت يدي لغرض استيفاء، وأذن له وقيد إذنه بحسب الزمان ب15 يوم، وبحسب المكان بأن لا يتجاوز قصر بني هبير. واضح. بعد ذلك الزمان هذه اليد يد المستأجر ويد أبي ولاد على تلك العين سوف لا تكون يد مأذن، تكون يده منافية مع سلطنة المالك على تلك العين في البلد. وما مانع لسلطنة المالك على تلك الأرض؟ هنا حينئذ تكون مشمولة القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها. هو أذن له بأن تكون يده على تلك العين لغرض استيفاء المنفعة ل15 يوم، أذن له بأن تكون يده على تلك العين لاستيفاء المنفعة لقصر بني هبيرة، أزيد من هذا لا. فبعد ذلك حينما جاوز الحد والشرط الذي شرطه عليه أنه حد إذنه بحد زمني وبحد مكاني، لما تجاوز ذلك الحد لم تعد بعد ذلك يده على العين يد استيمان في يده ومأذون، بل صارت يد عدوان، ويد تكون حينئذ محكومة بالضمان ومشمولة حينئذ لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها. لأنه نحن القاعدة من رأس قلنا بأنها مخصوصة بما يجب حينئذ تأديته، يجب تأديته خصوص ما يكون مضمونا، والمضمون هو خصوص ما لم يكن هنالك إذن من المالك بتسلط المستأجر على العين. وأما إذا كان الإذن موجود فحينئذ صح أن الإذن موجود، بس مش الإذن موجود إلى ما شاء الله ومطلقا، لا، الإذن موجود إلى فترة زمنية حينئذ محدودة، إلى حد مكاني محدود، تجاوز ذلك الحد المكاني وذاك الحد الزمني انقلبت هذه اليد من يد أمانة ومأذونة إلى يد ضمان، ومعنى هذا أنه سوف تكون يده وعقد أي شيء يلحق العين. واضح. سوف تكون حينئذ تلك العين، وهذا اللي أشارت له صحيحة نفس صحيحة أبي ولاد، وقت اللي قال له أنه لو أصابها عقر أو إلى آخره من بيتحقق له أنت تتحقق. ليه؟ لأنه هذا التعيب في العين حصل بالنسبة للعين، ويده على تلك العين يد عاضية وليست يد استيمان ويد مأذونة، بل كانت يد عاضية. بالتالي إذا كانت يد عاضية أي تلف للعين أو لوصف الصحة في العين يكون حينئذ ضامنا له عملا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا اللي يفهم حينئذ من الروح. نحن من رأس قيدناها باليد الغير المأذونة، اليد التي تسلطت على العين غير إذن من المالك، وحالت بين المالك وبين سلطنته على الخصيات الثلاث بالنسبة للعين فيها. وبالتالي حينئذ يجب عليه رفع اليد عما يحول بين المالك وبين سلطنته على هذا الخصيات العين بإرجاع شخص العين لو كان، وإلا فبدلها المثلي أو القيمي حسب ما تكون مثلية أو قيمية فيه. هذا اللي حينئذ تقدم معه، بس هذا كله إذا كانت مأذون، والإذن من رأس مشروط بشرط، لما تجاوز ذلك الشرط فقطعا حينئذ سوف تكون مضمونة. هذا الذي تفيده قاعدة على اليد، هذا الدليل الأول، وليس قاعدة الإتلاف. قاعدة الإتلاف ها ما بساعد، ليش؟ لأنه أصلا ما في إتلاف لا بالمباشرة ولا بالتسبيب بفعل تعد أو بفعل تقصير في قلبه، وإنما حينئذ حصل تلف قهري وبآفة وبفعل غير اختياري حينئذ في قلبه، لكن حصل هذا التلف ويده على العين يد ضمان ويد عادية ويد حينئذ غير استيمانية في قلبه، يد عدوانية، فيكون حينئذ ضامنا لها بلا أي إشكال. هذا الدليل الأول، ليس قاعدة الإتلاف. الدليل الثاني الروايات، اللي منها صحيحة أبي ولاد اللي تلوناها عليكم تذكروا فيما سبق، وبعض الروايات الأخرى التي أيضا هي بأيدينا واللي مضت معنا فيما سبق. مثلا
فضل كان يعلم المستأجر بأن صاحب العين يرضى،
لا، هذا صار مطلق طيب. لا، إذا علم أو أخذ منه إذن هو مسألة أخرى. نحن الكريم لا 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 بالفحوي أصدق هاي مسألة كثير. لا، نحن عم نحكي على الضوابط. هلا الفحوي هذه مسألة أخرى. لاحظ مثلا الكلين الباب 32 الحديث الثاني، أنا بذكركم بعض الروايات مش تحليجي عليها، مضت معكم الباب الثاني والثلاثين من أحكام الإجارة، الحديث الثاني الكلين عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن أبي المغر اللي هو الحميد بن المثنى اللي قلنا ثقة، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكار دابتان إلى مكان معلوم، إلى مكان معلوم فنفق الدابة، قال: إن كان جاز الشرط، يعني في شرط عليه شرط، وجاز ذلك الشرط، يعني تجاوز الشرط اللي شرط عليه وجاز الحد اللي حده، وما بين، قد يكون شرط مكاني قد يكون شرط زمني في البيت، إن كان جاز الشرط فهو ظاهر، وإن كان دخل واديا، لاحظ، بمجرد مجاوزة الشرط يكون ضامنا لنفوق الدابة، فنفقت، مش يعني نفقت هك بفعل غير اختياري، مو نفقت بفعل من المستأجر بالمباشرة أو بالتسبيب، لا، وإنما نفقت حينئذ بفعل غير اختياري، قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثق فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منه. هذه الرواية اللي مرت معنا أتذكر، حيث استدلينا بمفهومها على أصل المطلب واضح، وهلأ هي بالمضمون دلت على هذا، وهكذا من الروايات الأخرى التي بأيدينا، منها نفس صحيحة أبي ولاد باب السابع عشر اللي هي الرواية الأولى التي مضت معنا وأشرنا لها إذا تتذكر، ليش؟ لأنه في تلك الرواية يسأله هكذا: فإن أصاب البغل كسر أو كذا، قال: عليك قيمة ما بينك، وأصابه البغل كسر مش بتسبيب من أبي ولاد، وإنما هكذا غير اختياري، بس أصابه الكسر، يعني تعيرت حينئذ العين وزال منها وصف الصحة، في ظل كون يد أبي ولاد على تلك البغلة يد عدوانية ويد غير مستأمنة، لأن الإذن قيد بقيد مكاني وقيد زمني، وقد جاوز ذلك القيد المكاني والزمني. وبالنسبة أنه بالنسبة لنفس الدابة أنه يلزمه قيمة تلك الدابة، لو نفقت نفس تلك الدابة، والحال أن نفوق تلك الدابة لم يكن بفعل من أبي ولاد، وإنما كان بآفة سماوية الإمام عليه السلام ضمنه ذلك. واضح. روايات أيضا في مصر، رواية الحسن من زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترى من رجل دابة إلى موضع لا مكين، فجاز الموضع الذي تكار إليه فنفخت الدابة، قال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك. أيضا رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: أتاه رجل تكار دابة فهلك، وأقر أنه جاز بها الوقت، يعني تجاوز بها الوقت اللي حد وضبط لها، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه أي مطلب آخر. وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألت عن رجل اقترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه، قال: إذا جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن، سواء كان تلف تلك الدابة بتقصير منه أو لم يكن بتقصير منه، مجرد ما تلفت تلك الدابة ويده على تلك الدابة يد عدوانية، يعني يد جاوزت الشرط، يد غير مأذونة من قبل المالك، حينئذ يكون هو ضامن فيها، حتى ولو لم يكن حينئذ إتلاف في الألح. فقاعدة على اليد، على قاعدة الإتلاف إنها تمسك بها في الشقوق التي يكون هنالك فعل من المستأجر لإتلاف العين بالمباشرة أو بالتسبيب، سواء كان فعل وجودي واضح اللي هو التعدي، أو فعل عدم اللي هو التقصير كما أشرنا، وأما في غير ذلك لا، حينئذ ما في نتمسك بقاعدة من أتلف من الغير، وإنما نرجع إما إلى قاعدة على اليد أو إلى الروايات التي بأيدينا، بل الروايات التي بأيدينا تسدد الفهم الذي أشرنا له بالنسبة لهذه القاعدة في الوحي، وإذا حاصل ما يرتبط بهذه النقطة. بعدها ننتقل إلى مطلب آخر، وهو الآن لو شرط المالك على المستأجر ضمان العين في عقد الإيجار، أنه أجر ملك المنفعة وشرط عليه حينئذ ضمان تلك العين إن نفقت مثلا تلك الدعوة. هلا إذا كان بتقصيرين بتعدين بتفريط كذا، إذا الضمان على القاعد مش بحاجة إلى هذا الشرط، لكنه لا، حتى في صورة ما لو كان نفوقها بفعل غير اختياري وكانت يده على العين يد مأذون، يعني شو لم يجاوز الحد المكاني ولا الحد الزمني ولم يعمل بخلاف الشرع، وكانت يده بالتالي يد مستأمنة، فلم يكن هنالك لا تعد ولا تفريط، مع ذلك نفقت حينئذ تلك الدابة، فلحتى يحفظ ماله أم شرط عليه حينئذ ضمان تلك العين المستأجرة. هذه الفرضية التي نريد أن نشير لها. وهذا الشرط مرة بنحو شرط الفعل وأخرى بنحو شرط النتيجة. بنحو شرط الفعل بأن يتدارك حينئذ، يعني يكون نفق تلك الدابة من كيس المؤجر، ليش؟ لأن يد المستأجر يد أمانة، ونفق تلك الدابة لم يكن هنالك تعدي ولا تفريط ولا مجاوزة للشرط الذي شرطه عليه، فيده كانت مأذونة من قبل المالك ومع ذلك نفقت تلك الدابة، فيكون حينئذ تلف تلك الدابة من كيس المالك والمؤجر في البيت. لكن يشرط عليه على نحو شرط الفعل أن يتدارك الخسارة التي لحقت المؤجر فيها، ماذا إذن نحو من هذه الشيء. وهذا النحو حينئذ لعله موضع وفاق فيما بين الفقهاء، المشهور وخلاف المشهور على أنه بصح، ما فيش حينئذ أي مشكلة أن يشترط عليه النحو شرط الفعل، ترى أن خسارة ونفق تلك الدابة هو من كيس، لكن مع ذلك أشترط عليك أن تتدارك لي تلك الخسارة، أني أجرتك الدابة، ما على شيء، عمل معروف وتدارك لي الخسارة، يعني يملكه حينئذ المنفعة في متن العقد على أن يتدارك الخسارة، التفتوا يتدارك الخسارة في صورة ما لو كان تدارك المستأجر للخسارة بالشرط، يعني بحيث لولا الشرط لما كان هنالك هذا التدارك للخسارة في البيع، يعني إذا كان إتلاف التدارك واضح ما مش بحاجة إلى، إذا كانت يده يد عدوانية أيضا التدارك واضح في البين مش بحاجة إلى الشرط، إنما في المورد الذي من دون الشرط لا تكون الخسارة على المستأجر وإنما تكون من كيس المالك ونفقه يكون من جيب المالك في البين، مع ذلك في البين بموجب الشرط وبركة الشرط يريد أن يتدارك الخسارة التي لحقت أمال المالك فيها. هذه الفرضية اللي يشير لها السيد الماتن، وهذه الفرضية هي الفرضية المتفق عليها فيما بين الفقهاء قرا على أنه جائز بلا إشكال، وإنما هنا فرضية أخرى وهو أن يكون تدارك الخسارة على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل، يعني أن تكون تلك الخسارة في ذمة أن يكون نفوق الدابة في ذمة المستأجر وأن يكون من كيس المستأجر ابتداء، مو أنها تدخل في جيب المؤجر وتكون من كيس المالك، وإنما المستأجر يتدارك حينئذ تلك الخسارة بعد أن كانت من كيس وجيب المؤجر، لا ابتداء تكون ذمة المستأجر مشغولة بقيمة تلك الدابة، والفرض لا في تعدي لا في تفريط لا في إتلاف مباشر لتلك العين، واليده كانت يد مأذونة إنما بفعل غير اختياري نفقت تلك الدابة، يريد بشرط النتيجة أن تكون خسارة تلك الدابة من كيس ومن ذمة المستأجرين فيها. مشهور المتقدمين على أنه هذا الشرط مش صحيح، واضح لأوجه خمسة ستة على ما سوف نرى. الماتن قدس سره خالف في ذلك وتبعه حينئذ جملة من الأعلام قدم عليه من تأخر على أنه لا، هذا الشرط حينئذ هو جائز ويعمل حينئذ بمقتضى هذا الشرط عملا بعموم المؤمنون عند شروطه في الأمر. الأوجه والأدلة التي تصاق ويستدل بها على بطلان هذا الشرط بنحو شرط النتيجة، مش بنحو شرط الفعل، بنحو شرط الفعل ما فيش مشكلة كما سوف يظهر لدينا من تفحيص هذه الوجوه التي سوف نقف عليها. الأوجه 5 أو 6 على ما سوف نفعل، بعد أنه هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل، أنه مخالف للكتاب والسنة، أنه هذا الشرط غير مقدور أو هذه الأوجه. يعني كل اللي مر معكم ببحث أحكام الشروط في الخيارات، هاي الأوجه اللي مضت كلها رح ينزلوها هون، أنه شيء من هذه الشرائط لصحة الشرط ولنفوذ الشرط عملا بعموم المؤمنون عند شروطهم، شيء من حتى لا يتم الاستدلال بهذه الأوجه، وبالتالي سوف يكون شرط النتيجة مخالف للكتاب والسنة أو مخالف للفضل العاقب أو غير مقدور أو على ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.